أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور الله الذي لا يخبو وسيفه الذي لا ينبو، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة من المسائل الأساسية في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مسألة الأنصار ودور الأنصار في هذه الحركة المهدوية الكبيرة. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث وتركيز، بل لا أجازف إذا ما قلت أنها تحتاج إلى حلقة بحد ذاتها. دور الأنصار في حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بداية، نحن نعرف أن المشروع المهدوي هو يماثل المشاريع الإلهية النبوية السابقة، ويتماهى معها في طبيعتها وفي خصائصها وفي الأسس التي تقوم عليها، وإن كان يختلف معها في النتائج. يعني النتائج التي تترتب على المشروع المهدوي أكبر بكثير جدا من المشاريع السابقة، وهذا واضح جدا، لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذه ثمرة ونتيجة لم ينتجها أي مشروع آخر قبل الإمام المهدي عليه السلام. فصحيح أن النتيجة سوف تكون مختلفة في حجمها وفي طبيعتها، ولكن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا تختلف عن حركات الأنبياء ومشاريع الأنبياء التغييرية. الأنبياء أصحاب مشروع تغييري في الأمة، وقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية تغييرية كبرى في التاريخ البشري. عندما نرجع إلى مشاريع الأنبياء، رسالات الأنبياء، حركات الأنبياء التغييرية، سميها ما شئت، نجد أنها تقوم على أساسين، على بعدين أساسيين. البعد الأول هو البعد الإلهي، البعد الغيبي، والبعد الثاني هو البعد البشري، الجهد البشري. هذان البعدان لا ينفصلان عن بعضهما في حركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأحدهما لا يلغي الآخر، بل كلاهما يكمل الآخر. يعني لا البعد الغيبي يلغي البعد البشري والجهد البشري، ولا الجهد البشري أيضا يلغي البعد الغيبي، وإنما يتكاملان معا في صنع الانتصار وفي تحقيق الثمار والنتائج المترتبة على مشاريع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، في حالة واحدة يتدخل العنصر الغيبي في الحسم، وهذه الحالة هي حالة ما لو تعطل الجهد البشري. إذا الجهد البشري تعطل تماما في حركة الأنبياء لعدم وجود الإمكانات أصلا، هنا يتدخل العامل الغيبي لحسم المسألة لصالح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لكن مع وجود الجهد البشري ووجود القابليات ووجود الإمكانات، على رغم أنها تكون متواضعة أو قليلة، ولكن الله عز وجل يكملها، الله تبارك وتعالى يرعاها. فمع وجود الجهد البشري، مع وجود القدرة البشرية، مع وجود القاعدة الشعبية الموالية، ومع وجود الأنصار، هنا الدور الغيبي يكون مكملا للدور البشري. يعني النبي والأمة تتحرك باتجاه التغيير، تتحرك باتجاه الانتصار، فيأتي العون الإلهي، يأتي المدد الإلهي ليكمل الإمكانات الناقصة عند الأمة وعند القادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سيد،
تقصدون بالعجز البشري يعني القصوري أم التقصيري؟ يعني
لا القصوري. القصوري، يعني دعونا نضرب مثال ربما تتضح القضية أكثر. ولنأخذ مثالا من حياة بني إسرائيل. بنو إسرائيل في القرآن الكريم تعرض القرآن للكثير من التفاصيل فيما يرتبط بحياتهم ومسيرتهم مع أنبيائهم، وهي مسيرة كان فيها نجاحات وكان فيها إخفاقات. وعلينا أن نتأمل في هذه المسيرة وفي الدروس التي يمكن أن تستقى منها. بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر وأخرجهم موسى سلام الله عليه من مصر، وهربوا في الحقيقة من البطش الفرعوني، يعني تسللوا من مصر خفية وخلسة وبأموالهم وبنسائهم وأطفالهم، ووصلوا إلى البحر، وصلوا إلى الماء، وتبعهم فرعون من ورائهم بكل قدراته العسكرية الهائلة، يعني الجيش الفرعوني كله خرج وراء بني إسرائيل بقادته بإمكاناته العسكرية. هنا بنو إسرائيل كانوا كما يقال بين فكي كماشة، البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. هنا بنو إسرائيل لم تكن لديهم القدرة على المواجهة على الإطلاق، هم أناس هاربين يعني، وما كان بإمكانهم أن يقفوا ليواجهوا فرعون وجنود فرعون، قلت عددهم، ماكو استعداد، إنسان هارب يعني، عدم ترتيب صفوفهم، عدم تنظيمهم، عدم تحشيدهم، عدم إلى آخر، إنسان هارب وهذا يتبعه بكل بطشه. فهنا الجهد البشري تعطل، البحر أمامهم وفرعون خلفهم. هنا جاء الحسم الإلهي، جاء الحسم الغيبي، الله عز وجل فتح لهم طريقا في البحر يبسا وأهلك عدوهم غرق. هذه صورة، هذا مشهد تعطل فيه الجهد البشري فجاء الحسم الغيبي. في مشهد آخر نقل القرآن الكريم عن قصة بني إسرائيل، لما أمرهم موسى صلوات الله وسلامه عليه بأن يدخلوا إلى بلادهم بلاد فلسطين، وقالوا له إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، موسى عليه السلام طلب منهم أن يدخلوها وأن يحرروها وأن يقاتلوا عدوهم.
صحيح.
لكن هنا بنو إسرائيل يعني ظنوا أن القضية كالسابق، يعني حسبالهم مثل ذيك المرة، شلون الله عز وجل أيضا ضرب لهم طريق في البحر يبسا وأغرق فرعون، هالمرة نفس الشيء،
يعني أيضا الأمور الغيبية دائما معهم،
معهم فيهلك عدوهم ويهلك الجبارين، هم يجون مرتاحين ويقعدون في مكانهم وكل شيء مرتب لهم، إن لن ندخلها ما داموا فيها، فإذا طلعوا من عتا بقدرة قادر إحنا راح نجي جنابنا ونقعد ونرتاح. لكن هالمرة المعادلة تختلف، هنا في إمكان للجهد البشري، في إمكان للمقاتلة، في إمكان للتحرك نحو الانتصار مع المدد الرباني. لكن ماذا كانت النتيجة؟ قالوا لموسى صلوات الله وسلامه عليه اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. طيب هل ذهب موسى وربه وقاتلا نيابة عنهما وهم قاعدون وجالسون ومسترخون؟ لا قطعا لا، وإنما ضرب الله عليهم التيه فتاه 40 سنة في تلك الصحراء. هنا فيه جهد بشري، فيه إمكانية، حتى لو كانت ضئيلة لا تقاس بإمكانية الجبارين، لكن هالإمكانية القليلة تدعم بالمدد الغيبي، تدعم من قبل الله تبارك وتعالى، فيمكن أن يتحقق الانتصار. إذن سنة الله، والله عز وجل
يعني هذه الصورة مثال للقضية أنه كانوا أصحاب إمكانية ولكن لم يعطوا من أنفسهم دفاعا عن القضية التي جاء بها موسى عليه السلام.
أحسنت.
فهذا يعني ليس هو قصور وإنما تقصير.
هنا تقصير. هنا كان تقصيرا، في المرة الأولى كان قصورا.
صحيح.
سنة الله، يعني البعض يقول سيدنا طيب الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فبلحظة يهلك جميع الجبارين. لا صحيح، الله عز وجل هو سلطان الكون، كل شيء بيده تبارك وتعالى، لكن سنة الله في التغيير، سنة الله جرت على أن يكون البعد الغيبي مساوقا وجنبا إلى جنب مع الجهد البشري، ولا يغني أحدهما عن الآخر. هذه القضية ننقلها إلى قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي عليه السلام سوف يستفيد من البعد الغيبي، وسوف يكون البعد الغيبي حاضرا بقوة في مسيرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن جنبا إلى جنب مع الجهد البشري. ولهذا قال أحدهم للإمام سلام الله عليه إنا لنرجو أن يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتستقيم له الأمور عفوا، يعني هكذا بلا قتال بلا. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لو استقامت عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث شجت جبهته وأدميت رباعيته. فيقول هذه سنة، هذه سنة الله في الأنبياء، وهي تجري في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في رواية أخرى يقول: لا والله حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق، يعني والدم. فقضية الإمام المهدي عليه السلام سوف يكون البعد الغيبي حاضرا فيها، والمدد الرباني حاضرا فيها، لكن جنبا إلى جنب مع الجهد البشري. نعم، في حالة واحدة كما قلنا، لما يتعطل الجهد البشري هنا يدخل الحسم الإلهي. ومثاله أين؟ مثاله في الخسف. في الخسف لما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر في بداية ظهوره، عدته لم تكتمل، عدده لم يكتمل، أنصاره لم يوافوه، ويغزوه هذا الجيش الهائل، جيش السفياني. هنا لابد أن يتدخل الحسم الغيبي، لأن الإمام عليه السلام بعد قوى ما مكتملة، أنصار ما جاي إلا من كل الأقطار. فهنا يتدخل البعد الغيبي ويحسم المسألة في مسألة الخسف الذي يخسف بالجيش فلا ينجو منهم. لكن لما تكتمل عدة الإمام وعدد الإمام ويأتي إليه أنصاره من كل حدب وصوب، هنا لا، الإمام سوف يستخدم سنة، السنة الطبيعية في التغيير، يقاتل، يحارب، يسالم، يهادن، يصالح، طبعا مع المدد الإلهي والعون الرباني كما قلنا. فإذا من هنا نفهم أن الأنصار لهم دور كبير جدا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بنصره هذا البعد الغيبي. كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره، هذا بنصره هذا البعد الغيبي فقط، لا، وبالمؤمنين بالأنصار. فإذا حركة الأنصار تلعب دورا كبيرا جدا في مشاريع التغيير الإلهية، سواء كانت نبوية أو قائمة على أساس حركة الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم امتداد للأنبياء والنبوات. من هنا نفهم أن القاعدة الشعبية لها أثر كبير جدا في حركة الإمام، في انتصار الإمام، في إقامة الإمام للدولة العالمية العادلة والكاملة. وهذا من هنا يمكن أن نستشف أن السؤال الذي سألتم عنه حول دور الأنصار في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني
إذن دور الأنصار هو رافد لقضية الإمام المهدي، والبعد الغيبي لوحده غير كاف في إنجاز أي ثورة ممكن أن تقام.
لا قطعا، يعني ليس كافيا لقصور في الجانب الغيبي، سنة الله جرت هكذا.
من باب الأكمل أنه البشر لابد أن يحركوا من أنفسهم.
أحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير بيد الله، إن الله لا يغير، فالذي يغير من؟ الله تبارك وتعالى. لكن هذا التغيير الإلهي مرتبط بالتغيير البشري حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الله ما في قصور في قدرته، الله يفعل ما يشاء، الكون كله تحت تصرفه، لكن سنته جرت، حكمته شاءت في عمليات التغيير، في حركة الانتصار بالنسبة إلى الرسالات، أن يكون الجهد البشري مساوقا ومجاريا للبعد الغيبي.
أحسنتم صباح سيد، اسمحوا لي بهذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث مع سماحة السيد الشوكي، فكونوا معنا. نعم، أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكذلك أحيي ضيفي الكريم سماحة السيد محمد الشوكي الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم مرة أخرى.
أهلا ومرحبا، حياكم.
سماحة السيد، وصلنا إلى هذه النتيجة، إذن البعد الغيبي وحده لابد له من جهد بشري، هذه النتيجة وصلنا بالنسبة إلى أصحاب الإمام. نتحدث أكثر عن أصحاب الإمام. تارة نعبر ونقول أصحاب الإمام عليه السلام، وتارة نقول أنصار الإمام عليه السلام. هل هنالك فارق بين الأصحاب والأنصار الإمام عليه السلام؟
لهم أصحاب الإمام، هم أيضا أنصار. ولكن ربما مصطلح الأصحاب يشير إلى نوع من الخصوصية، يعني بخلاف الأنصار. الأنصار تمثل القاعدة العامة، ولكن لفظ الأصحاب يدل على نوع اختصاص وقرب من القائد ومن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أطلق لفظ الأصحاب في الكثير من الروايات الشريفة على العدد المعلوم 313. وإحنا نعرف أن هذا العدد هو يمثل النواة الأولى، بل يمثل عماد جبهة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعماد دولة الإمام بعد ذلك عندما تقام. هم حكام الله في الأرض وأصحاب الألوية، هؤلاء الذين هم أرقى أصحاب الإمام وأعلى أصحاب الإمام شأنا، أطلق عليهم عادة لفظ الأصحاب ليدل على نوع من الاختصاص وعلى نوع من القرب وعلى نوع من الأهمية في هؤلاء. فبالنتيجة الأصحاب أيضا هم أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هم أنصاره المقربون، هم المختصون به أكثر. ربما يطلق لفظ الأنصار على القاعدة العامة التي ستنصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم سمح السيد، ورد في بعض الروايات أن عدد أصحاب الإمام المهدي عليه السلام بعدد من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعة بدر، فلنسلط الضوء على هذا العدد، هل المقصود من هذا الصحبة أنه هو هذا العدد الذي هو 313 هؤلاء القادة فقط، أم هو محصل جيش الإمام؟
لا لا قطعا، هؤلاء 313 هؤلاء أولا يشكلون النواة الأولى لجيش الإمام وجبهة الإمام، يعني أول الحاضرين، أول المستجيبين، أول المبايعين للإمام صلوات الله وسلامه عليه هو هذا العدد. يعني عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بداية ظهوره النواة الأولى،
يعني قادة الجيش هؤلاء 300،
فهم أول المستجيبين وأول الحاضرين، ثم هم سوف يشكلون بعد ذلك عماد جبهة الإمام، قادة جبهة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك أيضا بعد أن يكتشح العدل العالم كله ويؤسس الإمام دولة العدل، هؤلاء سوف يكونون حكام الأرض، حكام الله، حكام الأرض من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء قد تعبر عنهم بالنخبة في جيش الإمام وفي جبهة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما الأعداد، أعداد جيش الإمام وأنصار الإمام، لا أكثر من ذلك بكثير. احنا نعرف أنه فقط لما يطلع من مكة، لما يتحرك من مكة يتحرك بقرابة 10,000 مقاتل. ولهذا ورد في الرواية أنه لا يخرج حتى تكتمل له الحلقة، فلما يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن الحلقة يقول 10,000 مقاتل. فبس من مكة، فقط من مكة يطلع 10,000 مقاتل. طبعا سوف ينضم عندما يتوجه نحو العراق، لأنه في الروايات يخرج من مكة المكرمة متوجها نحو عاصمته نحو العراق، فبخروجه من مكة يخرج بهذا العدد من المقاتلين، ثم في الطريق ينضم إليه أنصاره من أصقاع الدنيا، فيكثر جيشه ويتعاظم عدد جيشه أكثر من هذا العدد بكثير. فلما نقول 313 هؤلاء هم النواة الأولى، هؤلاء النخبة، هؤلاء هم قادة جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
إذا كان العدد 313 هم القادة لجيش الإمام عليه السلام، والذين هم بعدد من حضر مع الرسول في وقعة بدر، هل هنالك في الروايات، يعني روايات عندنا ذكرت أسماءهم أوطانهم، وهل هم يعرفون أنهم من أصحاب الإمام ومن قادة الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة بالنسبة إلى أسمائهم، هناك لدينا عناوين ولدينا أسماء. يعني لدينا عناوين بالنسبة إلى القادة الكبار في جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كاليماني، كالخراساني، كالحسني، هؤلاء هذه العناوين ربما تضافرت الروايات فيها. هناك لدينا روايات هي أخبار آحاد ذكرت بعض أسماء هؤلاء، يعني سمتهم بأسمائهم. لكن الحقيقة أنا لم أحقق في سند هذه الرواية، أعتقد رواية أو روايتين، هي أخبار آحاد. بالنسبة إلى العناوين ذكرتها، الخراساني، اليماني، النفس الزكية،
هذه فيها روايات متضافرة
متضافرة. أما بالنسبة إلى عندنا رواية أو روايتين اللي حددت أسماءهم ومناطقهم وقبائلهم، سمعت من بعض العلماء أنها من ناحية السند غير تامة، هناك ضعف في أسنادها. أنا شخصيا صراحة إلى الآن لم أحقق في سندها، لكن على العموم بالنسبة إلى بعض العناوين واضحة كما قلت فيها روايات متضافرة. أما بالنسبة نعم هناك أيضا بالنسبة إلى الأماكن تواجدهم وردت روايات ربما أيضا متضافرة، مثلا لدينا نجائب مصر، ولدينا أبدال الشام، ولدينا عصائب العراق. هذه الأوصاف الثلاثة وهذه البقاع الثلاثة أيضا لدينا فيها روايات متضافرة. طبعا بالنسبة إلى أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سوف يأتون إليه من كل حدب وصوب، من جميع الأصقاع، من الشرق ومن الغرب، لكن التركيز على هالمناطق الثلاثة مصر الشام العراق باعتبارها في زمن صدور النص وحتى في زماننا الحالي لها مركزية خاصة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، كذلك التركيز على خراسان مثلا. فباعتبار أن هذه المناطق لها أهمية كبيرة في الواقع الإسلامي في الخريطة وجغرافيا الإسلامية، ربما ورد التأكيد عليها وعلى هذه الأصناف، على النجائب مصر وعلى أبدال الشام وعلى عصائب أو أخيار أو الرفقة من العراق بحسب التعبيرات الواردة في هذا المعنى. فإذا بالنسبة إلى هؤلاء 313 كما قلنا سوف يكونون من بلاد مختلفة كما تصرح الروايات وليس من بلد واحد. نعم عمدتهم سوف يكونون من المناطق الإسلامية.
سمحت السيد، هل يعرفون أنهم من قادة الإمام جيش الإمام؟ يعني يعرفون في أنفسهم أن يكون اجتماعهم اتفاقي؟
يعني بالنسبة إلى الروايات الشريفة توجد لدينا بعض الروايات أنه اجتماعهم مثل ما تفضلتوا شبه اتفاقي، يعني يجتمعون قزعا كقزع الخريف، وقزع الخريف هو القطع الغيم المتفرقة عادة في الخريف، قطع الغيم تكون متفرقة ليست متراكمة كما في الشتاء، فيجمعهم الله عز وجل له في ليلة واحد، حتى أنه أن أحدهم يحتبي فلا يحل حبوته إلا وهو عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا لا يعني أن بعضهم لا يعلم أنه من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللحظة التي يحضرون فيها عند الإمام ربما تكون لحظة مفاجئة لبعضهم أو ساعة الصفر
عندما توزع الأدوار.
نعم، وإلا حتى بالنسبة إلى عموم الناس الظرف الذي يخرج به الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يكون واضح وجلي لديهم، لأنه تسبقه علامات كبرى وعلامات واضحة كالنداء وما شابه ذلك من أمور أخرى. فالناس بعد تحقق العلامات الكبرى سوف تترقب حضور الإمام وظهور الإمام وتتوقع ذلك، فضلا عن أصحابه الخواص أصحابه. لكن عندما نقول أنهم يفاجئون أو يأتون بطريقة مفاجئة في ساعة الصفر، في اللحظة التي يقرر فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يحضر، هذا لا يعني أنهم لا يعرفون أنهم من أصحاب الإمام، بل الذي يبدو لي والله العالم أنه لا أقل في الفترة الملاصقة للظهور سوف تكون هناك اتصالات من الإمام صلوات الله وسلامه عليهم بهم كلهم بعضهم، الذي يبدو لي أن بعضهم لا أقل، يعني القدر المتيقن يعلم أنه من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وربما تكون له علاقة لقاء واتصال عبر قنوات مختلفة.
طيب سمحت السيد، المرأة هل لها دور في يعني في أصحاب الإمام مهدي؟ هل هنالك نساء في جيش الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف؟
ما من شك، لأنه أيضا نرجع إلى سنة التاريخ وسنة الحركات التغييرية الكبرى في التاريخ، العنصر النسوي ما كان غائبا عنها. يعني أنت مثلا طالع الإسلام كأكبر حركة تغييرية وانطلاقة تغييرية في التاريخ، العنصر النسوي كان قائما فيها، والعبارة مشهورة: ما قام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة صلوات الله وسلامه عليهما. كذلك كربلاء اللي هي من الأحداث التغييرية والثورات التغييرية الكبرى، دور النسوة كان واضحا فيها، ويكفيك دور الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وحتى الحركات والثورات التغييرية التي وقعت خارج الإطار الديني، بل حتى في زماننا المعاصر نرى أن عندما نستقرأ تاريخ الثورات نجد أن عنصر المرأة سيكون حاضرا، كان حاضرا فيها. وكذلك ثورة الإمام المهدي، حركة الإمام المهدي، انطلاقة الإمام المهدي الكبرى، سوف يكون للمرأة حضور فاعل جدا فيها وفي أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن الجميل أننا نقرأ بأن في النخبة من أصحاب الإمام، لأن ذول 313 قلنا هم نخبة وصفوة أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من النساء. ربما في بعض الأخبار تقدر عدد النساء في جيش الإمام في 313 في النخبة من جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقرابة 50 امرأة. هناك بعض الروايات تقول 14 امرأة. فهذا الدور دور كبير جدا،
المرأة لها وجود في جيش الإمام
لا شك ولا ريب. طبعا في الجيش نعم، طبعا المرأة لها أدوار كبيرة، منها الدور التعبوي، أن تعبئ الناس للقيام مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ورد في الأخبار التي تتحدث عن النداء والصيحة أنه تسمعها حتى المخدرة في خدرها، فتحرض أباها وأخاها على الخروج. هذا يدل على الجانب التعبوي الذي ستلعبه المرأة. أيضا بعد تأسيس الدولة راح يكون لها دور تثقيفي كبير في المجتمع، حتى أن المرأة لتفتي في بيتها بكتاب الله، يعني تصل إلى حالة من الوعي والفقاهة بحيث في بيتها هي تفتي بكتاب الله، بالإضافة إلى أدوار لوجستية في جيش الإمام وفي معارك الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعض الروايات تحدثت عن هذا الجانب أيضا.
أحسنتم سمعت سيد، نأخذ فاصل لو سمحتم.
على بركة الله.
مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة، نكمل بعدها حديثنا مع سمعت سيد محمد الشوكي، كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم المصلح العالمي، ولقاؤنا مستمر مع سماحة السيد محمد الشوكي الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
سماحة السيد، لننتقل إلى سؤال آخر. نحن نعلم أن الروايات أشارت إلى خصائص وصفات أصحاب الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف، لنقف عند هذه الخصائص وهذه الصفات التي ذكرتها هذه الروايات.
الحقيقة جيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأصحابه وأنصاره، هؤلاء فئة متميزة جدا، متميزة بتميز الهدف الذي تعمل من أجله والمشروع الكبير الذي تشارك فيه. هذا المشروع كبير جدا، يعني بحجم الدنيا بحجم العالم، نشر العدل في ربوع الدنيا. هذا المشروع بهذه العظمة وبهذا الكبر يحتاج إلى قاعدة متميزة واستثنائية تقوم بأعبائه. ليس قضية سهلة أن تغير العالم كله،
صحيح.
لابد من وجود أناس متميزين جدا لديهم من المؤهلات ومن الصفات التي لا تتوفر عند غيرهم. ونحن قلنا بأن المشروع الإلهي يرتكز ارتكاز كبير على الجهد البشري وعلى حركة الأنصار والجهد الذي يبذله أنصار الرسالة وأنصار القضية، فلا بد أن يكونوا متميزين. ولهذا لدينا في الروايات الشريفة: لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون أو الآخرون. يعني هؤلاء فئة متميزة جدا في التاريخ. الروايات اللي تحدثت عن صفات أصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه روايات كثيرة جدا. من هذه الروايات ما تحدث عن القوة التي تعطى لأصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه القوة على صنفين: القوة المادية والقوة المعنوية. وأنتم تعرفون أنه القوة المادية ليست هي دائما المؤثرة والحاسمة في الصراع، بل المعنويات القتالية، القوة المعنوية تلعب دور كبير جدا في عملية الانتصار. أنت الآن مثلا كثير من الدول، إسرائيل أمامنا بكل ما لديها من جبروت ومن دبابات ومن طيارات
وأسلحة حديثة،
أسلحة حديثة وفتاكة، لكن لا تستطيع أن تنتصر على فئة قليلة عزل من السلاح، لا ليس لديهم إلا لا حجارة. وكما قال بعض الشعراء: حسبكم أيها المليئون نصحا وانهزاما فسعيكم مشكور، ودعونا نرمي الحجارة من كف صغير يحميه بأس كبير فوراء المقلاع، هذا الذي ترمى به الحجارة، صدق وعزم فوراء المقلاع، صدق وعزم ووراء الصاروخ رعب وزور. إذا كان وراء الصاروخ رعب وزور فلن ينتصر، كما ينتصر المقلاع الذي يرمي الحجارة لأن وراءه عزيمة وصبر. فالمعنويات القتالية لها دور حاسم جدا. الجيش المنهزم نفسيا لا يمكن أن ينتصر على الإطلاق. فالقوة التي نتحدث عنها أولا قوة مادية، وثانيا قوة معنوية. هذا الأمر أشارت إليه الروايات الشريفة. مثلا جاء في الرواية الشريفة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن الله تعالى يلقي في قلوب شيعتنا الرعب، إلى أن قال: فإذا قام قائمنا وظهر مهدينا صلوات الله وسلامه عليه، كان الرجل أجرأ من ليث وأمضى من سنان، ويعطى الرجل قوة 40 رجلا. هذا القوة الجسمية، القوة المادية. وإن قلب الرجل أشد من زبر الحديد، هذا يدل على القوة
والصلاة والصبر
والصبر والقوة المعنوية التي يتميز بها أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عندنا الروايات أخرى أيضا تتحدث عن صفات كثيرة. أنا أذكر بعض الروايات الواردة في هذا المجال. طبعا عندنا من الروايات ما تدل على عظم منزلتهم أيضا، يعني مثل هذه الرواية تقول: كأني بأصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد أحاطوا بما في الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع له، حتى سباع الأرض سباع الطير يطلب رضاهم كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض البقاع وتقول: مر اليوم بي رجل من أصحاب القائم عليه السلام. هذه الرواية تدلك على عظيم فضلهم وكبير منزلتهم. الروايات الدالة على صفاتهم كثيرة، منها الرواية الجميلة أيضا التي تتحدث عن دورهم العبادي وصفاتهم العبادية، واللي تصفهم بوصف جميل جدا: رهبان بالليل ليوث بالنهار، قال: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين، وولي الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالحقوا بمكة، إلى أن قال: فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب أهل العراق، رهبان بالليل ليوث بالنهار. وإحنا نعرف أن الذي يصنع ليوث النهار هو التهجد بالليل، أن ناشئة الليل، الليل ينشئ هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والذي يصنع رهبان الليل، الذي يصنع ليوث النهار هو ناشئة الليل، هو الترهب في الليل. ولهذا أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه سمة العبيد من الخضوع أو من الخشوع عليهم لله: انضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواظ بأنهم أحرار. هذا العبد في الليل الخاشع هو الحر في النهار. فهؤلاء رهبان بالليل وليوث بالنهار. هذه الصفة وردت في الكثير من الروايات. مثلا: رجال لا ينامون الليل، ولهذا الذين يريدون أن يكونوا من أصحاب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي أن يكونوا بهذا المستوى،
لا بد أن يحيي الليل بالعبادة.
نعم، يعني نعم. هذا الصفات العبادية التي لديهم، مسألة أنه أنا من أنصار الإمام وأنا أكون من أعوان الإمام ومن جند الإمام ليس ادعاء. نعم. والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات فأولادها الأدعياء، علي على الإنسان أن يثبت بصدق. نعم. كيف الإنسان لا يحيي ولا ليلة واحدة من حياته، ولا يصلي ركعة، ولا يعرف أصلا صلاة الليل، فضلا عن أن يكون مثلا لا سامح الله مقصر. نعم. في صلواته، أن يكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه. قال: رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل. وهذا يذكرنا بأصحاب الإمام الحسين عليه السلام ليلة العاشر من محرم، حيث يصفهم المؤرخون أنهم باتوا ولهم دوي كدوي النحل. نعم. ما بين قارئ للقرآن ومتهجد وداع ومسبح وذاكر. فقال: لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم. نعم. فهو راهب في محرابه، وهو ليث في ميدان قتاله، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، وهم أطوع له من الأمة لسيدها. هذا أيضا يشير إلى صفة أخرى. نعم. من صفات أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الطاعة الكبيرة والتسليم للإمام عليه السلام. تعرفون أنه من أهم عوامل الانتصار طاعة القاعدة للقادة.
صحيح.
ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يتذمر كثيرا، يقول: لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وأفسدتم علي رأيي بالخذلان والعصيان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، وإلهم من أشد لها مراسا مني، لقد قمت بها ولم أبلغ العشرين، وها أنا ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع.
نعم.
كان يشكو من عدم طاعة القاعدة وعدم طاعة جيشه وخذلانهم وتمردهم. جيش الإمام لا راح يكون جيش مسلم ومطيع، وعلى حد تعبير هذا الخبر الشريف يقول: أطوع له من الأمة الجارية. نعم. المملوكة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل.
نعم.
هذا يدل على أن قلوبهم منورة، لديهم بصائر مفتوحة وليست قلوبهم مطفية وعمياء وعليها غشاوة.
نعم.
يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، وهذه صفة أخرى، الاستعداد للتضحية، الاستعداد للفداء، وهذه من أهم شرائط النخبة والقاعدة الواعية. كما قال الحسين أيضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل غدا مصبحا. هذا النموذج اللي يريد أهل البيت، هذا النموذج اللي يريد الله عز وجل، عند استعداد للبذل والتضحية. قال: يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. عندنا أيضا رواية، بس إذا تسمحوا لي أن وقت لا أدري، هذه الرواية أقرأها، وهي هذه الروايات تقريبا متشابهة المضمون.
سمحت سيد. نعم. إذن النتيجة التي نصل إليها أن الخصائص والصفات كثيرة لأصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن السؤال هنا: لماذا كل هذا التركيز والاهتمام البالغ في بيان هذه الصفات والخصائص لأصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ما هي الفلسفة المبتغات من وراء بيان هذه الصفات والخصائص؟
مثل ما تفضلت، أنا عندي هنا قائمة بالأخبار
بدقيقتين
الوقت، لأن الوقت لا يسع، لدينا روايات كثيرة في هذا الجانب، وهناك صفات أخرى تتحدث عنها الروايات في معرفتهم بالله تبارك وتعالى، توحيدهم الخالص لله عز وجل، رجال عرفوا الله حق معرفته.
نعم.
إلى آخر ذلك من الصفات، لكن بما أنه الوقت لا يسع نكتفي بهذا القدر. أما تعقيبا على سؤالكم، لماذا هذه الروايات ذكرت كل هذه الأوصاف وما الحكمة من ذلك؟ ربما لتشجعنا أن نكون منهم، يعني كأنها تريد أن تقول لنا: أيها الناس، أيها المؤمنون، إذا أردتم أن تكونوا من أصحاب الإمام، إذا كانت لديكم رغبة أن تكونوا من أصحاب الإمام
نعم.
فعليكم أن تتحلوا بهذه الصفات، ليس اعتباطا أن تكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا أن يكون الإنسان من أصحاب الإمام هذا وسام كبير جدا
نعم.
وسام، ولهذا أناس في بعض روايات الرجعة ممن ماتوا يبعثهم الله عز وجل لكي ينالوا شرفه صحبة الإمام والجهاد بين يدي الإمام ورؤية ذلك العالم المشرق. فإذا أردتم أن تكونوا من أصحاب الإمام فلصحبة الإمام شروط
نعم.
لأنصار الإمام شروط، صفات ليس اعتباطا، وهذه هي صفاتهم. هل أنتم رهبان بالليل؟ هل
نعم.
أنتم عرفتم الله حق معرفته؟ هل أنتم تملكون روحية التسليم والطاعة للإمام؟ هل أنتم تملكون روحية الفداء والتضحية؟ هل لديكم هذه الصفات أم لا؟ إذا أردتم واقعا أن تكونوا من أصحاب الإمام فعليكم أن تتحلوا بهذه الصفات
نعم.
ربما ذكر هذه الأوصاف كلها ليس من مجرد توصيف الواقع كما هو، بل ربما ترمز إلى وترمي إلى ما ذكرنا وأشرنا إليه.
أحسنتم سماحة السيد، في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على هذه الإفادات الطيبة والنافعة،
وشكرا لكم أيضا
سماحة السيد، وشكري لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، حتى ألتقي معكم في